بسم الله الرحمن الرحيم. أخونا أتى بفائدة من الطرق الحكمية عن ابن القيم رحمه الله أنه كان يرى جواز بيع أمهات الأولاد، مسألة خلافية والذي يظهر قول عمر.
صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجعل شيخنا عنا خيرا وارفعنا عن كل سوء مكروه. قال الحافظ بن حجر رحمه الله عن ابن عمر قال: ابتعت زيدا في السوق فلما استوجبته لقيني رجل فأعطاني به ربحا حسنا، فأردت أن أضرب على يد الرجل فأخذ رجل من خلفي بذراعي، فالتفت فإذا هو زيد بن ثابت، فقال: خذعه حيث ابتعته حتى تحوزه إلى رحلك، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم. رواه أحمد وأبو داود والحمد له وصححه ابن حبان والحاكم. قال الصنعاني رحمه الله عن ابن عمر قال: ابتعت زيتا في السوق فلما استوجبته لقيني رجل فأعطاني به ربحا حسنا، فأردت أن أضرب على يد الرجل يعني يعقد له البيع، فأخذ رجل من خلفي بذراعي فالتفت فإذا هو زيد بن ثابت، فقال: لا تبعه حيث ابتعته حتى تحوزه إلى رحلك، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم. رواه أحمد وأبو داود واللفظ له وصححه ابن حبان والحاكم.
هو حديث صحيح، نعم. والمقصود إلى رحالهم أي ينقلونها من أماكنها بحيث يتصرفون بها.
قال رحمه الله: الحديث دليل على أنه لا يصح من المشتري أن يبيع ما اشتراه قبل أن يحوزه إلى رحله، والظاهر أن المراد به القرض، لكنه عبر عنه بما ذكر لما كان الغالب قرض المشتري الزيادة إلى المكان الذي اختص به، وأما نقله من مكان إلى مكان لا يختص به فعند الجمهور أن ذلك قبض. وفصل الشافعي فقال: إن كان مما يتناول بيدك الدراهم والثوب فقبضه نقل، وما نقل بالعادة كالأخشاب والحبوب والحيوان فقبضه بالنقل إلى مكان آخر.
يعني المقصود قوله إلى رحلة أي إلى مكان آخر يخصه.
قال: وما كان لا ينقل كالعقار والثمر على الشجر فقبضه بالتخلية.
التسليم مثل العقار بتسليم البيت له بمفاتيحه، والمزرعة له يكون مثلا له التصرف فيها، وهكذا.
قال: وقوله فلما استوجبته في رواية أبي داود استوفيته، وظاهر اللفظ أنه قبضه ولم يكن قد حازه إلى رحله، ويدل له قوله نهى أن تباع السلع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم.
معنى ذلك أن ابن عمر أراد أن يبيع هذا السلع التي قد ووجد فيها ربحا، فيه دلالة على جواز البيع والشراء وأنه من المكاسب الطيبة، وأن الربح لا تحديد له، فلو ربح مثلا في السلع مثل قيمتها أو أكثر جاز ذلك، ولكن الأفضل الربح بالناس، وأحل الله البيع وحرم الربا.
قال رحمه الله عنه قال: قلت يا
وهل كان من تعاملهم الضرب على اليد عند البيع؟ لا، هذا ليس مشهورا، وإنما هذا حصل أو قال ابن عمر أراد ذلك، وليس هناك من شروط البيع أن يضرب بيده على يده، أي أنه تم البيع لا حال لا في المواشي ولا في غيرها، ولا دلالة فيه على مسك اليد عند العقد بالنكاح، فإنه لا دليل عليه يثبت.
قال رحمه الله عنه قال: قلت يا رسول الله إني أبيع الإبل بالدقيق فأبتاع بالدنانير وآخذ الدراهم وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير آخذ هذا من هذا وأعطي هذا من هذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء. رواه الخمسة وصححه الحاكم.
إيه صحيح هذا الصحيح موقوفا المرفوع منتقد.
قال رحمه الله قال صنعاني ورحمه الله عنه أي ابن عمر رضي الله عنهما قال قلت يا رسول الله إني أبيع الإبل بالبقيع فأبتاع بالدنانير وأخذ الدراهم وأبيع بالدراهم وأخذ الدنانير فأخذ هذا من هذا وأعطي هذا من هذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء. رواه الخمسة وصححه الحاكم. قال هو دليل على أنه يجوز أن يقضي عن الذهب الفضة وعن الفضة الذهب لأن ابن عمر كان يبيع بالدنانير فيلزم المشتري له في ذمته دنانير وهي الثمن ثم يقبض عنها الدراهم وبالعكس. وبوب له أبو داود باب اقتضاء الذهب عن الورق. ولفظه كنت أبيع الإبل بالبقيع فأبتع بالدنانير وأخذ الدراهم وأبتع بالدراهم وأخذ الدنانير.
هذا دليل على أنه يجوز التعامل بالعملة العليا عن الدنيا. فمثلا لو اشترى مثلا سلعة من فئة ألف سلعة اشتراها بعملة من فئة ألف ثم قضوه من فئة خمسمائة يجوز أو من فئة مائة أو من فئة عشرة من العملة نفسها. هذا وجه وهو جائز بلا خلاف نعلمه. الأمر الثاني إذا اشترى بعملة يمنية ثم باع بعملة سعودية أو بدولار أو بدراهم أو بغير ذلك من العملة التي اشترى بها بنفس السعر الموجود قيمتها يجوز. أو باع بعملة غير العملة البلدية واشترى بعملة بلدية هذا وهذا. والناس الآن يتعاملون بهذا في لا سيما في أسواق اليمن يعني يبيعون بعض السلع بالعملة السعودية ويشترون بالعملة اليمنية ويبيعون بالعملة اليمنية ويشترون بالسعودية وبعضهم يبيع بالدولار وبعضهم يبيع بالدراهم وهكذا.
قال رحمه الله رحمه
وعمدة هذه المسألة هذا الحديث.
قال ولفظه كنت أبيع الإبل بالبقيع فأبتاع بالدنانير وأخذ الدراهم وأبتاع بالدراهم وأخذ الدنانير. وأنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تفترقا وبينهما شيء. قال وفيه دليل على أن النقدين جميعا غير حاضرين والحاضر أحدهما. فبين
هذه الزيادة المرفوعة كما علمت أنها ما هي ثابت الموقوف عن ابن عمر هو ثابت. وعلى هذا فحتى وإن افترق وبينهما شيء هو من باب البيع كونه مثلا اشترى منه كونه اشترى منه سلعة السلعة اشتراها صاحبها بعملة يمنية والآخر اشتراها بعملة سعودية وافترقوا على ذلك وهي معلومة لتعديدها. فالسلعة التي بعشر آلاف يمني مثلا بقيمتها سعودي ما في مانع حتى وإن افترق. وليس هذا من باب الصرافة حتى يدخل فيه لابد من يدا بيد إنما هذا من باب بيع السلع
الذي يبقى في ذمته دين
يبقى في ذمته دين.
قال الحاضر أحدهما تبين النبي صلى الله عليه وسلم الحكم بأنهما إذا فعل ذلك فحقه أن لا يفترقا إلا وقد قبض ما هو لازم عوض ما في الذمة. فلا يجوز أن يقبض البعض من الدراهم ويبقى البعض في ذمة من عليه الدنانير عوضا عنها وللعصر، لأن ذلك من باب الصرف، والشرط فيه ألا يفترق بينهما شيء.
هذا على ثبوت هذه الزيادة، نعم، على ثبوت الزيادة يكون لا يجوز له إذا اشترى من إنسان سلعة ثم بقي له عند صاحب السلعة من تلك العملة مقابل تلك العملة يعني شيء يكون قد دخل في الربا.
الشرع السعودي أو كذا ما هو يكون صرفا أصلا وإن كان هو شراء عملة
يعني إذا باع كيس الدقيق مثلا 5000 يمني ثم باعه ب100 سعودي بدل 5000 هذا يجوز
بالمال نفسه. إذا كان بالمال اشتري بكذا يمني كذا سعودي
يعني مخلوط، يشتري بشيء من اليمني وشيء سعودي 5000 جزية 2500 ثم 50 سعودي يعني هذا يجوز يعني قيمة الدقيق 5000 فإذا اشترى 2500 يمني ثم كمل له بقية النقد 50 سعودي وأيضا هذا ما في مانع إن كنت تعني هذا فلا مانع.
قال رحمه الله تعالى فلا يجوز أن يقبض البعض من الدواهم طيب قال والشرط فيه ألا يفترق بينهما شيء. أما قول في رواية بدأ ضرب سعر يومين فالظاهر أنه غير شرط وإن كان أمرا أغلبيا في الواقع يدل على ذلك قوله فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. قال رحمه الله وعنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النجش متفق عليه. قال الصنعاني رحمه الله وعنه أي بن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النجش بفتح النون وسكون الجيم بعدها شين المعجمة متفق عليه. والنجش لغة تنفير الصيد واستثارته من مكانه ليصاد، وفي الشرع الزيادة في ثمن السلعة المعروضة للبيع لا ليشتريها بل ليغير بذلك ليغر بذلك غيره. وسمي الناجش في السلعة ناجشا لأنه يثير الرغبة فيها ويرفع ثمنها. قال ابن بطال رحمه الله أجمع العلماء على أن الناجش عاصم بفعله واختلفوا في البيع إذا وقع.
هذا من الحيل المحرمة فهو محتال على إنفاق السلعة وهو لا يريد شراءها، وهذا أيضا من الغرر والخداع، وما أكثرها في أسواق المسلمين الآن. فليحذر امرؤ من كثير من المبايعين والزائدين في أثمان السلع، وذلك أنه ربما يكون هو صاحب السلعة نفسه له شراكة في تلك السلعة أو له تصرف فيها، ويجعل من يقف عليها ثم يأتي هو نفسه يبايع فيها ويزيد في ثمنها من أجل أن يغرر المشتري وهو صاحبها. وهذا كثير في أسواق المسلمين في هذه الآونة من هذه الحيل. نعم. المزاد العلني يعني له أصل عليه إجماع بيع من يزيد، فيقول مثلا هذا يزيد وهذا يزيد وهذا يزيد وحتى يستقر الثمن، وصاحب السلعة إن شاء باع وإن شاء ترك.
هو نفسه الذي يرفع يعني في عند المواصل لا يأتي صاحب البقرة أو الأجل فقول ذاك يعطينا 30 ذاك يقول 35 نفسه البائع صاحب الأجل من أجل يسدها إلى ثمنها الذي يريد أو ثمنها الذي يرسه
إذا تعرفوا على ذلك ما في معنى.
قال رحمه الله تعالى وسمي الناجش في السلعة ناجشا لأنه يثير الرغبة فيها ويرفع ثمنها. قال ابن بطال رحمه الله أجمع العلماء على أن الناجش عاصم بفعله واختلفوا في البيع إذا وقع على ذلك. فقال طائفة من أئمة الحديث البيع فاسد، وبه قال على الظاهر وهو مشهور في مذهب الحنابلة ورواية عن مالك، إلا أن الحنابلة يقولون بفساده إن كان بمواطأة البائع أو منه. وقالت المالكية يثبت له الخيار وهو قول الخيار يثبت له الخيار يثبت له الخيار وهو قول الهذوية قياسا على المصراة. والبيع صحيح عندهم عند الحنفية، قالوا لأن النهي عائد إلى أمر مفارق للبيع وهو قصد الخداع فلم يقتضي الفساد.
نعم، هو يصح ما عليهم، وله إذا رأى نفسه أنه يعني حصل نجش بعد أن يعرف أنه حصل له أن يفسخ البيع، له أن يرده لأنه حصل له غرر، والغرر ما يجوز.
قال: وأما ما نقل عن ابن عبد البر رحمه الله من العربي وابن حزم أن التحريم إذا كانت الزيادة المذكورة فوق ثمن المثل، فلو أن رجلا رأى سلعة تباع بدون قيمتها فزاد فيها لتنتهي إلى قيمتها لم يكن ناجشا عاصيا، بل يؤجر على ذلك بنيته. قال: لأن ذلك من النصيحة، وهو مردود بأن النصيحة تحصل بغير إيهام أنه يريد الشراء. وأما مع هذا فهو خداع وغرر، وأخرج البخاري من حديث ابن أبي أوفى بسبب نزول قوله تعالى: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، أنه قال: أقام رجل سلعته بالله لقد أعطي بها ما لم يقع فنزلت. قال ابن أبي أوفى: الناجش آكل ربا خائنا. فجعل ابن أبي أوفى من أخبر بأكثر مما اشترى به أنه ناجش لمشاركته لمن يزيد في السلعة وهو لا يريد أن يشتريها في غرر غيره.
في نسخة: أقام رجل سلعته فحلف بالله، بين قوسين فحلف. طيب،
قال: اشترك في الحكم لذلك، وحيث كان الناجش غير البائع فقد يكون آكل ربا إذا جعل له البائع جعلا.
إلى هنا. يعني إذا كان هذا النجش مقابل يقول زيد فيها ونعطيك شيء، فهذا أكل بالباطل وماله هذا حرام، ما كانه ربا فيه نظر، ماله حرام هذا لأنه أخذه بالباطل وبالغرر.